هو لا ذكرها عن طريق شنو؟ ما عن طريق التعداد، لأن هو هكذا قال: مشاهدات، تجريبيات، حدسيات، متواترات، فطريات. ما سواها على طريقة أما أو يكون كذلك أو لا. إذا شخص إجي وعدد لنا قال الأرقام أما 1 2 3 4 5 6 إلى 10 وسجل، شنو فهم منه؟ هذا يعني جاي يتبع. المصنف من قال مشاهدات، تجريبيات، يعني جاي يسوي، جاي يتبعهن، ما حصرهن بالنفي والإثبات أو لا أو كذا، ما قال كذا ولا غيرها. فنفهم منه يريد الاستقراء. لكن المحشي من سوى أو لا أو لا، عرفنا منه شي يريد الحصر العقلي على هذا القسم الذي لا سابع لها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، وصل كلامنا إلى رأي قول المحشي في الأوليات. الآن المحشي راح يبين لنا أصول اليقينيات البديهيات بالتعريف. لكن هو ماذا قال؟ وقد علم بذلك، يعني قد علم من هذا التقسيم الحاصر تعريف كل واحد من أقسام منه البديهيات. يعني إحنا مر علينا أن القسمة إحدى أنواع التعريف، فهو يقول أنا من قسمت لكم إياه بهذه الطريقة كأنه عرفتها لكم، لأن القسمة إحدى أنواع التعريف، لأنه وقال هكذا: وقد علم بذلك حد كل واحد منها. حد يعني تعريف كل واحد منها، بس من علمنا؟ علمنا من طريقة التقسيم، لأن القسمة إحدى أنواع التعريف. لأن هو من قال إنه إذا كان تصور طرفيه مع نسبة الحكم كافي، هذا معنى الأوليات. فإذا أردنا نعرف الأوليات شين نقول؟ نقول هي القضايا التي يكفي تصور طرفيها مع النسبة للحكم والجزم بها، هذا تعريف الأوليات. إذا أردنا نعرف مثلا الفطريات، نقول هي القضايا التي لا تتوقف على واسطة غير الحس، والواسطة لا تغيب عن الذهن عند تصور طرفيها، هذا نقول هو الفطريات. إذا أردنا مثلا نعرف المشاهدات، نقول هي القضايا التي تتوقف على واسطة الحس، وتكون أما بالحس الظاهري اللي هي الذوق والسمع والبصر والشم فهي الحسيات، أو بالحس الباطن مثل القوة الواهمة والحافظة، هاي يسميه الوجدانيات. إذا أردنا نعرف الحدسيات، نقول عنهم هي القضايا التي لا تتوقف على واسطة غير الحس ويستعمل فيها الحدس اللي هو التخمين والظن، وهو قوة تستشعرها النفس وتؤمن بها، هذا نسميه الحدسيات. وإذا أردنا نعرف المتواترات، نقول هي القضايا التي يتوقف الحكم بها على أخبار جماعة يمتنع تواترهم عن الكذب، هاي خمسة. وإذا أردنا نعرف التجريبيات الأخيرة، نقول هي القضايا التي يكون الحكم فيها من كثرة التجربة، فنسميها بالتجريبيات. لكن مع ذلك إحنا راح طبعا هاي القسمة هي بينة التعاريف، لكن مع ذلك إحنا راح نبين التعاريف الاصطلاحية. الأوليات، ماذا يقصد بالأوليات؟ هي قضايا يصدق بها العقل لذاتها بدون سبب خارج عنها، ويكون تصور طرفيها مع النسبة كافي في الحكم والجزم بها. هي قضايا يصدق بها العقل لذاتها بدون سبب خارج عنها، ويكون تصور طرفيها مع النسبة كافي في الحكم والجزم بصدقها. الآن المثال اللي ذكر إياه المحشي كقولنا: الكل أعظم من الجزء. يعني شنو؟ إذا صورنا الكل وصورنا الجزء وصورنا نسبة الجزء إلى الكل، تحكم النفس وتصدق وتذعن بأن الكل أعظم من الجزء كافي. هنا شنو اللي حصل؟ حصل إنه العقل صدق بتصور طرفي القضية مع النسبة للحكم والتصديق والجزم والإذعان، ما احتاج إلى أمر خارج عن هذا الأمور. هذا مثل هكذا قضايا تسمى بالأوليات، كمثال الكل أعظم من الجزء. مثال نذكر أمثلة أخرى للأوليات. مثال ذلك: يستحيل تقدم الشيء على نفسه، هذا من الأوليات. يستحيل تقدم المعلول على العلة، هذا من الأوليات. النقيضان لا يجتمعان، هاي أوليات. لكل معلول علة، هاي أيضا من الأوليات. بعد: لا يتخلف المعلول عن علته التامة، هذا أوليات. الظرف أوسع من المظروف، هاي من الأوليات. هذه كلها الأمثلة اللي ذكرناها، هذه كلها أمثلة يكفي تصور طرفيها الموضوع والمحمول والنسبة للحكم والتصديق والإذعان. لا يحتاج إلى أمر لتصديق النفس، لا يحتاج إلى أمر خارج عن هذا الأمر. مثل هكذا قضايا تسمى بالأوليات، تسمى بالأوليات. اثنين، المشاهدات. المشاهدات هي قضايا يحكم بها العقل بواسطة الحس، معناته لا يكفي فيها تصور الطرفين والنسبة، بل يحتاج علما إلى إلى أمر خارج. اللي هو من هو الأمر الخارج؟ الحس. ها، لهذا قيل من فقد حسان فقد علما، أحسنتم. هذا معناته أن العلم بهاي القضايا والحكم بها وتصديق النفس وإذعانها ما يكفي فيه تصور الطرفين والنسبة، بل يحتاج إلى أمر خارج لحصول العلم والتصديق وإذعان النفس والحكم بها. ما هو؟ الحس. هذا يسمى بالمشاهدات، اللي يتوقف على المشاهدة يسمى بالمشاهدات. المشاهدات أما تعتمد على الحس الظاهر، من هو الحس الظاهر؟ البصر والسمع والذوق والشم واللمس، أحسنتم، الحواس الخمسة. هذا مثل قولنا الشمس مشرقة، هيا حاسة البصر. النار محرقة، هيا حاسة اللمس. وسكت المحشي، احنا هم نكمل له. هذه الثمرة حلوة، هاي حاسة الذوق. هذه الوردة طيبة الرائحة، هيا حاسة الشم. وهذا السطح خشن، هيا حاسة الملمس، حاسة اللمس. نعم، طبعا الحسيات الظاهرية كثيرة، مثل تقول هذا صوت الرعد، السماء فوقنا، الأرض تحتنا، كثيرة كثيرة يعني موجودة تعتمد على المشاهدات. ثم قال وأما الباطن، يعني الحس الباطن. الحس الباطن أما يأتي بقوة الخيال أو القوة الواهمة أو القوة الحافظة والمتصرفة، هاي مرت علينا في دراسات سابقة، مثل قولنا إن لنا جوعا وعطشا. يعني هذا طبعا الإنسان شلون يشعر أنه جائع؟ بالحس الباطن، يعني نفسه تستشعر بالقوة الواهمة والمتصرفة عنده أنه جاي يستشعر بما بالجوع والعطش. فنقول له هذا أمر وجداني، يعني أنت بوجدانك في داخلك تتحسس نفسك. طبعا إحنا قلنا الأمر الوجداني إحساس تستشعره النفس، الوجدان، تعريف الوجدان، الوجدان هو إحساس تستشعره النفس وتتفاعل معه للحكم بالشيء. مثال آخر، إن لنا خوفا، إن لنا غضبا، إن لنا فرحا، إن لنا حزنا، هاي كلها وجدانيات. كلها وجدانيات، نوع من أنواع العلم الحضوري، هاي كلها وجدانيات. ثم قال وأما قوله التجريبيات. التجريبيات هي قضايا يحكم بها العقل بواسطة التجربة وكثرة المشاهدة. نعم، فإحساسنا بها عن طريق التجربة هو يجب ترسيخ الحكم في النفس بدون شك. مثال التجريبيات اللي ذكرنا يا المحشي هو مثال موجود في المنطق القديم، قوله السقمونية مسهلة للصفراء. طبعا السقمونية هو نبات معروف مستخرج، يستخرج منه الصمغ. هذا الصمغ قيل هو يوقف أحد الأخلاط الأربعة التي تخرج من البدن. الأخلاط الأربعة التي تخرج من البدن راح تأتينا، يسموها الصفراء والسوداء والدم، من ضمنها الجراحة الصفراء التي تخرج من البدن. من يوقفها؟ يوقفها السقمونية. السقمونية نبات طيب يستخرج منه صمغ كان يستخدم في العلاج. هاي اللفظة قيل إنها سريانية وقيل إنها يونانية، يعني جاءت من منطق القديم اليوناني لفظة السقمونية. وهذا النبت اللي يستخرج منه الصمغ يستعملوه في علاج الصداع سابقا بالطب القديم. هذا طبعا مثال، يعني شو يريد يقول المحشي؟ بالتجربة ظهر عندنا إنه نبتة السقمونية، بالتجربة نبتة السقمونية شو تسوي؟ مسهلة للصفراء، يعني تخرج المادة الصفراء من البدن. طبعا هذا مثال كما قلنا للمنطق القديم. المنطق الحديث شنو أمثلة التجريبيات؟ كل العلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعية هي من يا قسم التجريبيات، مثلا الجسم الخفيف يطفو على الماء مثل الخشب والفلين، الجسم الثقيل يغطس في الماء مثل الحديد. هذا من جانب من التجربة، هذا كله من قسم التجريبيات. أو مثلا كل جسم يتمدد بالحرارة، هذا من جانب بالتجربة. كل ثلج بارد، هذا جانب التجربة، وهكذا أمثلة كثيرة في علم الفيزياء والكيمياء، هذا نسميه بالتجريبيات. وأنت بالتأمل تقدر تجيب أمثلة كثيرة. الحدثيات قضايا مبدأ الحكم فيها هو الحدث، حدث في النفس. طبعا الحدث القوي الموجود في النفس هو يزول مع الشيء ويذعن به الذهن بالمضمون. وإحنا قلنا الحدث في اللغة بمعنى الظن والتخمين، في الاصطلاح انتقال الذهن بانتقال دفعي مو تدريجي من المبادئ الموجودة والمعلومات الحاصلة عنده إلى حل المجهولات. مثال الحدثيات كقولنا نور القمر مستفاد من الشمس. يعني حتى من علم الهيئة القديم كانوا يعلمون أنه القمر في نفسه جرم مظلم، القمر في نفسه جرم مظلم، يعني كان يروي يتغير في العتمة مالته. فرأسا بالحدث بالتخمين والظن كان علماء الهيئة من القديم يقولون أنه القمر كوكب مظلم جرمي مظلم. هذا مين عرفه؟ مع أنه لا عندهم ناظور، لا عندهم وسائط حديثة ولا آلات، عرفوه بالحدث. شنو الحدث؟ مين شافوا الظلمة مالته تتغير مرة قوية ومرة خفيفة ومرة منور ومرة غير منور وأشكالها تختلف، عرفوا أنه هذا جرم سماوي مظلم معتم. فجاءهم تخمين أنه النور اللي يأخذه القمر مستمد مين؟ من الشمس. مثال هذا طبعا نور القمر مستفاد من النور هو مثال للحدثيات. مثال آخر أنه الأرض على هيئة الكرة، هذا من عرفوه بالحدث. كيف عرفوه بالحدث؟ بالظن والتخمين، لأنهم شافوا أنه السفن والجواري اللي تأتي في البحر عندما تأتي أول ما يظهر منه عواليها وبوارجها، أحسنتم، ثم بعد ذلك يظهر جسمها. اكتشفوا أنه الأرض شبيهة على هيئة الكرة، لو كانت الأرض مسطحة لكانت السفينة من بعيد يرى شنو جميع جسمها، مو أول ما يظهر عواليها وبوارجها ثم بعد ذلك يظهر جسمها. فاكتشفوا أن الأرض شبيهة كروية. هذا مين اكتشفوا بالعلم القديم؟ اكتشفوا عن طريق الظن والتخمين بقوة الحدث، يعني مبدأ حكم النفس وانتقاله من معلوماته اللي موجودة عند الأوليات لحل المجهولات اللي عنده بقوة الحدث والتخمين والظن. هذا مثال آخر لمن؟ للحدثيات. مثال ثالث للحدثيات بعلم الهيئة القديم حكمه أنه هذه الكواكب السيارة السبعة للدور حول الشمس، شنو السبب؟ بسبب جاذبية الشمس إلها، وإلا لو كان ماكو شيء يجذب الكواكب ما تبقى شنو في مدارها الواحد، تدور حول الشمس. فحكمه قالوا السبب أنه أكو شيء جاي يجذب هاي الكواكب، من هو؟ قالوا الشمس هي نفسها جاء تجذب الكواكب السيارة حول نفسها. هذا أيضا عرفوا عن طريق الحدث والحكم والتخمين. هاي ثلاثة أمثلة علما للحدثيات. بعد عندنا المتواترات طبعا تلاحظون المحشي من ذكر الترتيب ما جاب على نفس ترتيب التقسيم ماله. المتواترات كقولنا مكة موجودة. المتواترات هي قضايا تسكن لها النفس وتجزم وتقطع بها بواسطة إخبار جماعة يمتنع تواطئهم واتفاقهم على الكذب على حسب احتمال العقل. يعني إذا جماعة كثيرة أخبرونا بوجود شيء نفسك تطمئن وتحكم وتذعن به، مثل الجماعة كثيرة جونا أخبرونا أن مكة موجودة، تصبح مكة موجودة، النفس تذعن وتصدق بوجود مكة لكن عن طريق التواتر وأخبار جماعة كثيرة. هاي لمن لم يرى مكة، أما الذي رأى مكة لا، راح يصير علم شنو؟ مشاهدة، يصير مشاهدة بالبصر. هذا كلام للي يؤمن بوجود مكة وهو ما ذاهب المكة، إن قلت أنت ما شفت مكة بالمشاهدة مين أمنت بوجودها؟ يقول من أخبار الجماعة الكثيرة. يقول ما يمكن كلهم يقولون متواطئين على الكذب. كقولنا مكة موجودة. طبعا أمثلة المتواترات كثيرة، نعطيكم أمثلة منها. الإخبار ببعثة الأنبياء هاي متواترات، نزول الكتب السماوية متواترات، وجود الأمم السالفة والأشخاص. يعني إذا واحد أخبرنا قال أكو نبي اسمه نبي آدم وانخلق بأول الخليقة، إحنا ما شايفين النبي آدم بس نؤمن بوجود مخلوق اسمه النبي آدم، من عرفنا؟ بالتواتر المنقول يدا بيد. ثم أو مثلا أنه موجود أقوام سالفة مثل قوم هود وصالح وقوم يونس، هاي من نؤمن بيها؟ طبعا بغض النظر عن إخبار القرآن، إذا جو جماعة كثيرة أخبروا يد بيد أنه أكو جماعات سالفة أخبروها عن طريق التاريخ، نؤمن بها عن طريق التواتر. أو مثلا إذا شخص أخبرنا قال لنا الصلاة واجبة في الإسلام بدون ما نطالبه بالدليل، إحنا نؤمن بهذا الشيء عن طريق التواتر، لأنه يدا بيد جماعة كثيرة نقلوا لنا أن الصلاة في عهد الإسلام هي شنو من واجبات الإسلام. أنا ها؟ ما محدد بعدد، لذا تذكرون في دراستنا المنطق المظفر قال البعض حاول مثل علماء أهل السنة الأصوليين حاولوا يحددون جماعة اللي ينتقل عنهم التواتر بأقل شيء يكون 3، وبعضهم عددها 10، وبعضهم 14، وبعضهم 12، وبعضهم جعلها 313 بعدد جيش بدر. هذا قلنا المصنف قال هذا ليس بصحيح، لأن المدار مو على العدد، المدار على من؟ على حصول الاطمئنان بالإخبار. وإذا أخبروك 3، أقل الجماعة في اللغة جيد عندنا 3، إذا أخبروك 3 وحصلوا عندك اطمئنان بأنه لا يمتنع تواطؤهم عن الكذب وصدقت نفسك وحكمت وأذعنت، كافي. هذا شو نسميه؟ تواتر. ومرة لا، مرات ما يحصل عندي تواتر إلا يقولوا لي 100، يا الله تذعن نفسي وتحكم وتطمئن. فإذا العدد ما مأخوذ به من كمقياس، إن المدار مو على العدد، المدار على جنو النوع، يعني حصول الاطمئنان وحكم النفس وتصديقها وإذعانها. فلهذا إحنا علماءنا ما حددوا التواتر به من بعدد، بخلاف علماء العامة حاولوا هم يحدون بعدد. نعم. وقال والفطريات، الفطريات هي قضايا قياساتها معها العقل لا يصدق بها بمجرد تصور طرفيها والنسبة، بل لابد من حد أوسط يربط بين طرفيها. هذا الحد الأوسط هو دائما حاضر مع القياس، يعني ما يحتاج بذل جهد والتفات، بس تنتبه إلى هو حاضر موجود معها، فيعبرون عنها قضايا قياساتها معها. من أمثلة الفطريات كقولنا الأربعة زوج، أو نقول مثلا الثلاثة فرد. عندنا أمثلة كثيرة، يعني بمجرد من الصور الأربعة والزوج والنسبة والحد الأوسط اللي يربط بين الأربعة والزوج هو شنو؟ إنه العدد لا يخلو أما يكون زوجا أو فردا. هذا يعني شنو معناته؟ إنه الحد الأوسط اللي حاضر معاها يحكم بكون الاثنين زوجون، هاي تكفي تسمى من قسم الفطريات، يعني فطرة الإنسان تعرفها لأن قياس الحد الأوسط حاضر معاها، هذا يسمى الأربع زوج. طبعا أمثلة الفطريات كثيرة مثل قولنا الاثنين نصف الأربعة، الخمسة نصف العشرة، هاي قياس حد أوسط حاضر معاه. منو حد الأوسط؟ تصور نسبة النصف، إنه الثمانية نصف الأربعة نصف الثمانية والاثنين نصف الأربعة، هاي تصور نسبة النصفية. أو مثلا مثال للفطريات آخر، إنه الثلاثة لا تنقسم بمتساويين، لأن إذا قسمنا الثلاثة راح يصير واحد ونصف بواحد ونصف، إذن هي ما تنقسم بمتساويين، هذا من الفطريات. أو إن نقيض المتساويين متساويين، فطريات. إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، هاي من الفطريات. انتفاء الملزوم لا يلزم منه انتفاء اللازم لجواز كون اللازم أعم، هاي من يقسم الفطريات. وأمثلة كثيرة. هذا بيان ما ذكر المحشي من قسم البديهيات اللي هي أصل اليقينيات المستخدمة في القياس البرهاني. ثم قال الماتن، ثم إن كان الأوسط يعني الحد الأوسط مع عليته، يعني إضافة إلى كونه كاشف عن ثبوت الأكبر للأصغر هو علة لثبوت ثبوت الأكبر للأصغر، مع ذلك كون علة هذا للنسبة في الذهن علة لها، يعني في نسبة ثبوت الأكبر للأصغر علة لها في الواقع، يعني في نفس الأمر والواقع، فهذا يسموه بالبرهان اللمي. نعم. وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني وإن لم يكن علة للنسبة في الذهن في الواقع، إنما هو مجرد واسطة في وكاشف الثبوت الأكبر للأصغر فقط، هذا يسمى البرهان العلمي. هذا يسمى البرهان العلمي. نعم نعم. وصل هسه كلامنا علما إلى تقسيم البرهان إلى لمي وعلمي. الحد الأوسط اللي يستخدم في البرهان، يعني المتكرر في الصغرى والكبرى، في بل في كل قياس حتى ولو لم يكن برهاني، كما لو كان قياس مثلا جدلي او مثلا ظني او مثلا خطابي، هم بي حد اوسط مستخدم اذا كان مرجع للقياس. هذا الحد الاوسط مره يكون عله، مره يكون اول مره خلينا نثبت الواسطيه، مره يكون واسطه في ثبوت الاكبر للاصغر بالنسبه الايجابيه، ومرة يكون واسطة للكشف عن سلب الأكبر عن الأصغر في النسبة السلبية، يعني دورة بس دور الواسطة في ثبوت الأكبر للأصغر، يعني دورة بس دور الكاشف عن أنه الأكبر ثبت للأصغر بس، هذا يسموه دور شنو؟ دور كاشفي فقط، دور آلي فقط. ومرة مع هذا إضافة إلى ذلك يكون الحد الأوسط علة في ثبوت الأكبر علما للأصغر. هذا في المورد الأول يكون واسطة للعلم والتصديق، وفي الأمر الثاني يكون علة في الوجود، علة في وجود الأكبر وثبوت علم للأصغر. إذا كان البرهان من نوع المتوفر بهذا الأمرين، كون الحد الأوسط هم واسطة وكاشف في ثبوت الأكبر للأصغر، وهو سبب للعلم وتصديق الذهن وتصديق ثبوت النسبة في الذهن وتصديق النفس له، إضافة إلى ذلك علة في ثبوت الأكبر للأصغر، علة في الوجود الخارجي، يعني صار هو سبب وواسطة للأمر الذهني ثبوت الأكبر للأصغر، واسطة وكاشف عنه، وصار هو علة في الوجود، يعني شنو بالوجود الخارجي، علة إنه هو علة ثبوت الأكبر للأصغر. فنقول مثل هكذا الحد الأوسط يلعب دورين، دور العلم والواسطية والكاشفية في ثبوت النسبة في الذهن، ودور العلية في الوجود الخارجي، يعني علة وجود الأكبر للأصغر هو أيضا يكون، يقول هذا أصبح علة في التصديق وعلة في الوجود. هذا البرهان شو نسميه؟ برهان لمي. شنو السبب؟ لأنه مأخوذ من لم، يعني هو مصدر صناعي مأخوذ من لم التصديق اللي يسأل بها عن التصديق والوجود معا. يعني احنا مرة نسألك نقول لك مثلا شنو السبب في ثبوت هذا الأكبر للأصغر، نقول هذا سؤال عن من؟ عن التصديق، عن العلم، عن ثبوت النسبة في الذهن. ومرة أسألك عن علة وجود الأكبر في الأصغر، هاي علة الوجود، هاي علة بالوجود، فيسموه إثبات وثبوت. الأول يسموه فقط إثبات، يعني إثبات الأكبر للأصغر عن طريق العلم والتصديق والكاشفية، والثاني شي يسموه ثبوت ووجود الأكبر وين؟ في الأصغر، هاي يسموه علة الوجود. فهذا إذا كان القياس البرهاني متوفر به علة الواسطة اللي هي الكاشفية للعلم والتصديق الإثباتية، ومتوفر بياه علة الوجودية التصديقية، متوفران اثنينهم بالقياس، هذا نسميه البرهان اللمي، مأخوذ من لم التصديق اللي يسأل بها عن تصديق والكاشفية والعلم وعن الوجود معا. وأما إذا كان القياس البرهاني ما مراد به بس دور واسطة وكاشفية ثبوت الأكبر للأصغر، يعني دوره بس دور الواسطة والعلم والتصديق لثبوت النسبة في الذهن، وما ناظر إلى العلة الخارجية، نقول هذا يسموه برهان أني، مأخوذ شنو السبب في تسميته؟ مأخوذ من أن اللي تفيد التحقق والثبوت، فسموه أخذا منها عن أن اللي يسأل بها عن الثبوت والتحقق، سموه بالبرهان الأني. المراد به فقط ثبوت وتحقق وكاشفية وتصديق ثبوت الأكبر للأصغر على نحو العلم والتصديق في ثبوت النسبة بالذهن فقط، هذا يسموه البرهان العني. المحشي ذكر لنا مثال للبرهان اللمي، طبعا هذا البرهان أيضا مأخوذ من المثال، مثال البرهان هذا مأخوذ من المنطق القديم، هكذا قال في تعفن الأخلاق، قال هذا يعني مثل هذا مثل منه مثل المريض متعفن الأخلاق. الأخلاق جمع خلط كانت تطلق سابعا على أربعة أمور تخرج من البدن، هي البلغم والصفراء والسوداء والدم، هذين يسموهن في علم الطب القديم بالأخلاط الأربعة. الخلط هذا الإنسان إذا صار عنده تعفن بالمادة الصفراء اللي تخرج من بدنه شي صار عنده التهابات ويصير مريض، فنقول هذا مثل هذا المريض متعفن الأخلاق، وكل متعفن الأخلاق محموم، يعني يصير عنده مرض الحمى. كل إنسان إذا تعفنت أخلاقه مثل اللي هي مادة الصفراء اللي تخرج من عنده مثلا، هذا راح يصبح مريض، وإذا أصبح مريض تصبح عنده حمى، يعني ترتفع درجة حرارته، حرارة البدن. قال وكل متعفن الأخلاط محموم، فهذا يعني هذا المريض محموم. طبعا هنا منو الحد الأوسط؟ متعفن الأخلاط هذا مرة هو واسطة في الإثبات، لأنه جاي يثبت لنا الأكبر اللي هو محموم علماً للأصغر هذا اللي هو المريض. فإذا إذا كان الحد الأوسط متعفن الأخلاق واسطة في ثبوت الأكبر للأصغر، هذا يا واسطة في الإثبات، هاي واسطة في الإثبات، يعني العلم يجيب لنا العلم والتصديق بثبوت نسبة الأكبر للأصغر في الذهن، هذا دور واسطة الكاشف والإثبات العلم والتصديق في ثبوت النسبة في الذهن. وإضافة إلى ذلك متعفن الأخلاق كحد أوسط هو واسطة في الثبوت، لأن علة ثبوت الأكبر اللي هو المحموم للأصغر هذا اللي هو المريض، وعلة وجوده فيه من هو؟ متعفن الأخلاق. متعفن الأخلاق هي علة وجود الحمى وين؟ في المريض، هي علته. لو ما هو متعفن الأخلاق ما تصبح عنده شنو؟ حمى. إذن العلة في وجود الخارج للحمى وجودها في الذهن، يا هي العلة متعفن الأخلاق، هاي صار علة بيمن بالوجود الخارجي، يعني أحسن علة في الثبوت، علة ثبوت الحمى في المريض كونه شنو؟ متعفن الأخلاق. هنا صار الحد الأوسط لعب دوره، واسطة في الإثبات وواسطة في الثبوت، واسطة في الكاشفية والعلم والتصديق بثبوت نسبة الأكبر للأصغر، وبعد علة في وجود لوجود الأكبر في الأصغر، فهم هو واسطة في الإثبات وهم هو واسطة وين؟ في الثبوت. مثل هذا البرهان شو يسميه؟ برهان اللمي. قال هذا طبعا هذا المثال، لهذا قال البرهان حينئذ يسمى بالبرهان اللمي لدلالة الحد الأوسط على ما هو لم الحكم. لم الحكم يعني شنو؟ اللمية اللي هي مصدر صناعي مأخوذ من طلب لم التصديق، أو لم، أو لم لم، مو نحن نقول لم لم هذا متعفن، لم هذا محموم، تقول لأنه متعفن الأخلاق. هذا السؤال بي عن اللمية. طبعا هذا مثال لثبوت الحكم الإيجابي، نفس إذا أردت تثبت وين؟ في ثبوت الحكم السلبي، يعني الحد الأوسط مرة يثبت نسبة الأكبر للأصغر على نحو الإيجاب، ومرة يسلب الأكبر عن من؟ عن الأصغر. هذا هم برهان في القضية السالبة. مثال آخر نذكر هو مر علينا في دراسات سابقة، بس هو يوضح لنا المطلب أكثر للبرهان اللمي، أن نقول هذه الحديدة ارتفعت حرارتها، وكل حديدة ارتفعت حرارتها فهي متمددة، إذن هذه الحديدة متمددة. هنا الحد الأوسط شنو؟ ارتفاع الحرارة، هو هم واسطة في ثبوت التمدد للحديدة، ثبوت التمدد ثبوت الأكبر للأصغر، وهم واسطة في الثبوت، يعني علة وجود التمدد في الحديدة هو شنو؟ ارتفاع الحرارة، هاي واسطة في الإثبات والثبوت. مثال آخر نقول، مثال ثالث نقول هذه خشبة مستها النار، وكل خشبة مستها النار تحترق، إذن هذه الخشبة تحترق، هذا طبعا الحد الأوسط منه مستها النار، أم هو واسطة لثبوت الاحتراق للخشبة؟ وعلة وجود الاحتراق بالخشبة هو منه؟ مساس النار، مساس النار. هذا أيضا هذا مثل هكذا براهين تسمى برهان، البرهان لمي. زين، إذا كان البرهان من يا نوع؟ من قسم البرهان الذي يكون الحد الأوسط فيه فقط واسطة، وين؟ فقط واسطة وكاشف في ثبوت الأكبر للأصغر، يعني فقط يعطيك علم وتصديق أنه النسبة ثابتة في الذهن. هذا البرهان شو يسميه؟ البرهان الأني. المثال اللي ذكرنا يا المحشي، زيد محموم، يعني عنده مرض الحمى، وكل محموم متعفن الأخلاق، يعني كل إنسان يصاب بمرض الحمى شنو عنده؟ تعفن في أخلاقه. فزيد إذن متعفن الأخلاق. طبعا الحد الأوسط منه محموم، واسطة في الإثبات وكاشف عن ثبوت الأكبر، الأكبر اللي هو متعفن الأخلاق للأصغر اللي هو زيد فقط، مو علة في الوجود التصديق الخارجي، لا، بس دور الواسطة في ثبوت المتعفن الأخلاق اللي هو الأكبر للأصغر اللي هو زيد. مثل هكذا قياس يسمي قياس أني. السبب في تسميته لأن الأنية مأخوذة من أن اللي تفيد التحقق والثبوت، يعني فقط هناك تحقق وثبوت الأكبر للأصغر فقط. هذا يسمون مثال آخر نذكر هم مر علينا في دراسات سابقة، هذه الحديدة متمددة، وكل حديدة متمددة مرتفعة درجة حرارتها، إذن هذه الحديدة مرتفعة درجة حرارتها. هنا من هو الحد الأوسط؟ متمدد. متمدد التمدد كشفنا عن ثبوت الأكبر اللي هو ارتفاع درجة الحرارة في الأصغر اللي هو الحديدة، بس دور الواسطة والكاشفية والإثبات. هذا نسميه شنو؟ نسميه برهان أني. طبعا هذا البرهان الأني بقسمين، قسم البرهان اللمي هو من نوع الاستدلال بالمعلول عن العلة، لأن الحد الأوسط يصير علة لثبوت الأكبر بالأصغر، يعني هو نوع من الاستدلال بالعلة على المعلول. أما البرهان الأني بالعكس، هو نوع من الاستدلال بالمعلول على العلة، بالمعلول على العلة. طبعا هذا البرهان الأني بقسمين راح نذكرهن إن شاء الله، قسم ما يسمى بالدليل الذي ما يكون الحد الأوسط بمعلول للأكبر، وهذا إن شاء الله نذكره، وقسم آخر خلاف ذلك راح نذكره إن شاء الله بالتفصيل في الدرس القادم. الآن نطبق هذا المقدار البسيط. قال المحشي: ثم إن كان الحد الأوسط اللي هو المتكرر في الصغرى والكبرى في البرهان، يعني يقصد في القياس البرهاني، بل في كل قياس، يعني شنو يعني شو يقصد في كل قياس؟ حتى لو كان جدل شعري مثلا، او مثلا خطابي او مغالطي، لابد ان يكون عله لحصول العلم بالنسبه الايجابيه. النسبه الايجابيه يعني اذا كان نظر الحد الاوسط في ثبوت الاكبر للاصغر على نحو الايجاب، هاي النسبه الايجابيه. او السلبيه، يعني او النسبه السلبيه اذا كان نظر الحد الاوسط الى سلب الاكبر عن الاصغر، هاي شو يسموه؟ النسبة السلبية المطلوبة في النتيجة. ولهذا يقال له يعني للحد الأوسط الواسطة في الإثبات، يعني الحد الأوسط يكون مجرد واسطة في إثبات الأكبر للأصغر في الذهن، ولهذا يعبرون عنه يسمونه بالكاشف، يعني دوره بس يكشف إنه عن ثبوت الأكبر للأصغر، مرة يكون هكذا دوره يسموه واسطة في الإثبات، أو يعبرون عنه واسطة في التصديق، لأنه إذا كشفنا عن ثبوت الأكبر والأصغر إيش راح يصير عندي؟ علم وتصديق في الذهن إنه النسبة ثابتة. العلم والتصديق وين يحصل؟ في الذهن إنه النسبة ثابتة. فلهذا سموه واسطة في التصديق، يعني تصديق الذهن بثبوت الأكبر للأصغر. فإن كان مع ذلك، يعني مع كونه واسطة في الإثبات، هو راح يحصل يكون واسطة في الثبوت أيضا. شنو يعني واسطة في الثبوت؟ راح المصنف المحشي يبينها. قال أي علة لتلك النسبة الإيجابية، يعني علة وجود الأكبر في الأصغر وثبوت الأكبر للأصغر في الواقع الخارجي، منو علته؟ هو هذا الحد الأوسط، فراح يصبح الحد الأوسط علة بالوجود الخارجي. ها، علة لثبوت المعلول. قال وإن كان علة لتلك النسبة الإيجابية والسلبية في الواقع وفي نفس الأمر، يعني في ذات الحد الأوسط في نفس الحقيقة ونفس الأمر والواقع، كتعفن الأخلاط. قلنا هذا تعفن الأخلاط هو راح يصير علة لإثبات الحمى في المريض، وكذلك هو علة لثبوت الحمى ووجوده فيه. وقلنا الأخلاط هو جمع خلط اللي هي أربعة أمور تخرج من البدن، اللي هي البلغم والصفراء والسوداء والدم. في قولك هذا، يعني هذا المريض متعفن الأخلاط، يعني شنو؟ عنده تجرحات أو قروحات أو التهابات، وكل متعفن الأخلاط محموم، يعني عنده مرض الحمى، إذن هذا المريض محموم. هذا تلاحظون الحد الأوسط منه متعفن الأخلاط، هو واسطة في إثبات الأكبر محموم للأصغر هذا، وواسطة في الثبوت، أي لثبوت الأكبر اللي هو محموم للأصغر هذا، يعني علة وجوده. فإذا هذا مثل هكذا برهان، شو يسميه؟ برهان لمي. والبرهان حينئذ، يعني شنو حينئذ؟ يعني حين كون الحد الأوسط واسطة في الإثبات ذهنا وواسطة في الثبوت بالعلية والوجود الخارجي، يعني واسطة في العلة، يعني علة للتصديق والوجود معا، وهذا من نوع الاستدلال بالعلة على المعلول، راح يكون البرهان لمي لدلالته، يعني لدلالة الحد الأوسط على ما هو لم الحكم وعلته في الواقع، لأنه يقع في جواب لمن. اللمية هي العلية وهي مصدر صناعي مأخوذة من كلمة لمن أو لمن، أي الطلب فيها تارة يكون للتصديق فقط، وأخرى يطلب بها للتصديق وبيان علة الوجود، فلهذا يسموها باللمية. وإن لم يكن، من هو الحد الأوسط؟ واسطة في الثبوت أيضا، يعني مجرد هو واسطة بمن بالإثبات، يعني لم يكن علة لتلك النسبة الإيجابية أو السلبية في الواقع ونفس الأمر، يعني دور الواسطة في الإثبات والكشف عن ثبوت الأكبر للأصغر فقط. إذن هو علة بس للتصديق، مو علة بالوجود الخارجي، لا، هو علة العلم والتصديق الكاشفية فقط. مثل هكذا برهان يسمي بالبرهان الأني، فالبرهان حينئذ يسمى بالبرهان الأني، حيث يدل، يعني الحد الأوسط لا يدل، لم يدل إلا على أنية الحكم. طبعا إن من الحروف المشبهة بالفعل تفيد التحقيق والثبوت، والأنية مصدر صناعي مأخوذ من كلمة إن المشبهة بالفعل اللي تدل على التحقق والثبوت. نعم، إذن قال لأن حيث لم يدل الحد الأوسط إلا على أنية الحكم وتحققه في الذهن دون عليته للحكم، يعني هو مو علة لوجود الأكبر في الأصغر في الوجود الخارجي في الواقع ونفس الأمر، سواء كانت الواسطة حينئذ. الآن راح يبدي شنو يبين لنا أقسام، طبعا مع المثال هو راد يمثل للإني، مع المثال راح يبين أقسام الدليل الإني. عندنا قسمين للدليل الإني، ما لا يكون أحد أوسط معلول، وما يكون ما لا يكون خلاف ذلك، اللي يسموه بالدليل وغير الدليل. مثاله قال سواء كانت الواسطة، يعني الحد الأوسط حينئذ، يعني حين دلالة على الإثبات فقط دون الثبوت، معلولا للحكم، يعني الحد هذا النوع الأول مين من أقسام الدليل الأني الذي يكون فيه الحد الأوسط معلول للحكم، كالحمى. الحمى هي علة طبعا لإثبات التعفن لزيد، لكنه هي أيضا معلولة للتعفن. في قولنا زيد محموم، وكل محموم متعفن الأخلاط، إذن زيد متعفن الأخلاط، هنا الحد الأوسط منه محموم، هو واسطة في الإثبات وكاشف عن ثبوت الأكبر اللي هو متعفن الأخلاط المن للأصغر زيد، إذن هو دوره بس دور الكاشفية والثبوت والإثبات، دوره فقط دوره كاشفية والإثبات، هذا نسميه مثل هكذا برهان بالبرهان الأني. أما تقسيمه ما للدليل وغيره ما يكون معلولا للحكم وما لا يكون معلولا للحكم، هذا يأتي الكلام عنه والحمد لله رب العالمين. هاي مشايخنا أوراقنا. إن شاء الله مشايخنا امتحاننا على يوم الثلاثاء. تمام.